قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. لا زال البحث والكلام في الإمكان. في هذا البحث يحاول الماتن رحمة الله تعالى عليه دفع شبهة أخرى قد ترد في هذا المقام، ولكن قبل بيان الشبهة والجواب عنها لا بأس بذكر مقدمة تنفع في المقام. هذه مقدمة مهمة لا بد أن نلتفت إليها ونركز. المعاني الحاصلة عند العقل على نحوين: عندنا قسم من المعاني من قبيل المعاني الإسمية. المعاني الإسمية هي تلك المعاني والمعقولات التي تدرك تتعقل بنحو مستقل، العقل ينظر إليها، العقل ينظر فيها، فهي من قبيل ما فيه ينظر، يأتي العقل ويدركها مباشرة. وعندنا نحو آخر من المعاني هي من قبيل المعاني الحرفية. المعاني الحرفية هي سنخ معان ومعقولات تكون آلة للإدراك، واسطة في إدراك العقل، العقل يوسطها، بواسطتها يدرك غيرها من المعاني. إذن هذه المعاني، هذا النحو الثاني من المعاني والمعقولات، ليس من قبيل ما فيه ينظر، وإنما من قبيل ما به ينظر، ما بواسطته ينظر، يجعل آلتان. العقل يجعل هذا السنخ من المعاني آلة وينظر بواسطتها. وبالتالي أنت إذا تجعل الشيء آلة وتنظر بواسطته، فأنت حينئذ غافل عن الواسطة، لا تنظر إلى الآلة. عندما تنظر بالآلة فأنت لا ترى الآلة، وإنما ترى ما تنظر إليه، ما تنظر إليه. الآن نأتي بمثال من المحسوسات حتى نقرب هذا الأمر. عندنا مثال واضح يذكر عادة، وهو مثال المرآة. المرآة هناك نحوان من اللحاظ يتعلقان بالمرآة. قد ألحظ المرآة بأن أجعلها موضوعا وأنظر فيها، أنظر إليها، وذلك كما لو ذهبت مثلا إلى السوق حتى أقتني مرآة لي، لا يوجد في بيتي مرآة، فأضطر أن أذهب إلى السوق أشتري مرآة. بعد أن أجد هذه المرآة أبدأ أنظر إليها، أقلبها، هل هي مثلا جيدة، ليست جيدة، مثلا تعكس الصورة بشكل جيد، أو فيها شيء من العيب، وهكذا. فهذا النحو من النظر هو نظر في المرآة، هو من قبيل ما فيه ينظر. لاحظوا، أنا أنظر إلى المرآة، أنظر هذا الشيء المحسوس أمامي. المرآة بذاتها هذا أنظر إليه وألاحظه. مرة لا أريد أن أشتري هذه المرآة، أو بعد أن أشتري هذه المرآة آتي وأعلقها في غرفتي، ثم أبدأ أنظر من خلالها، أنظر لا أنظر في المرآة، وإنما أنظر بواسطة المرآة، أنظر إلى صورتي، فأنا أنظر بواسطة المرآة إلى صورتي. لكن لاحظ، أنا عندما أنظر بواسطة المرآة إلى صورتي فإنه سأكون غافلا عن لحاظ المرآة، أصلا كأن المرآة معدومة وغير موجودة، أصلا لا أكون ملتفتا إليها. أن النظر الآلي، اللحاظ الآلي لحاظ يجتمع مع الغفلة، عندما أدرك بواسطة الشيء فأنا أكون غافلا عنه، لا أنظر إلا بواسطته، لا أكون متوجها حينما أنظر إلى المرآة، لا أكون متوجها إلا إلى صورتي. إذن النظر واللحاظ على نحوين، نظر ولحاظ استقلالي، ونظر ولحاظ آلي. هذا الأمر كما هو، كما يصدق في المحسوسات بالنسبة إلى الأمور الخارجية، هو كذلك ينطبق على مدركاتنا العقلية، على المعقولات. المعقولات والمفاهيم كذلك من هذا القبيل، قد تلحظ من حيث هي آلة بواسطتها يدرك العقل غيرها من المعاني والمعقولات، وبالتالي إذا أدرك العقل بواسطة مفهوم من المفاهيم معقول من المعقولات أدرك بواسطته، فإنه حينئذ يكون غافلا عن هذا المفهوم، أصلا لا يلتفت إليه. وهذا ماذا يلزم؟ هذا يلزم أنه بعد ذلك لا يمكنه أن يحكم على مفهوم يلحظه العقل باللحاظ الآلي. كلما لاحظ العقل مفهوما ومعقولا باللحاظ الآلي امتنع أن يحكم عليه. لماذا؟ لأنه لهذا السبب البسيط، لأنه غافل عنه، غير ملتفت إليه، ينظر به ولا ينظر إليه. وقد ينظر العقل إلى المعقولات والمفاهيم بنحو مستقل ويلتفت إليه. من هنا قسم الفلاسفة والأصوليون، هذا البحث كذلك يأتي معنا في الأصول، قسموا المعاني إلى قسمين، معاني اسمية ومعاني حرفية. اللحاظ إذا كان استقلاليا يكون المعنى من قبيل المعنى الاسمي، أما إذا كان لحاظ العقل آليا فإن المعنى يكون معنى حرفيا. الآن نأتي بمثال، الابتداء، الانتهاء مثلا. الابتداء قد نعبر عنه بلفظ الابتداء، نقول يعني معنى الابتداء، شوف لابد أن نفرق بين اللفظ والمعنى، معنى الابتداء قد نعبر عنه بلفظ الابتداء، وقد نعبر عنه بلفظ من. الآن متى نعبر عن معنى الابتداء بلفظ من الحرف، ومتى نعبر عنه بلفظ الابتداء الاسم؟ يقولون الفرق بينهما في اللحاظ، ليس في المعنى، في اللحاظ، في كيفية لحاظ المعنى. معنى الابتداء، طبيعة الابتداء تلحظ بنحوين. فإذا تلحظ طبيعة الابتداء على نحو مستقل، من بحيث تكون من قبيل ما فيه ينظر، فإنه يوضع لها لفظ الابتداء ويستعمل فيها لفظ الابتداء. الآن لا يهمنا الآن الوضع أو الاستعمال، لا فرق بينهما. وقد تلحظ طبيعة الابتداء بحيث، أو تلحظ من حيث، بهذه الحيثية، بهذه الحيثية، حيثية كونها ما به ينظر، حيثية كونها بواسطتها ينظر إلى غيرها. هذه الحيثية التي قلنا أنها حيثية الواسطة والآلة إلى الغير. فإذا يلحظ العقل الابتداء من حيث كونه واسطة يريد أن يلحظ به الغير ويدرك به الغير، فإنه يوضع له أو يستعمل فيه حرف من. فالابتداء قد يلحظ على نحو الاستقلال، وقد يلحظ على نحو الآلية. كذلك الانتهاء قد يلحظ على نحو الاستقلال، فيكون بإزائه الاسم، وقد يلحظ بنحو التبعية والآلية، فيكون بإزائه الحرف إلى. وهذا هو السر، لماذا وضعوا لنفس المعنى لفظين، أحدهما اسم والآخر حرف. معنى الابتداء، طبيعة الابتداء معنى واحد. الآن لماذا وضعوا لها لفظان أو لفظين، يكون واحدا من قبيل الأسماء ويكون الآخر من قبيل الحروف؟ لأن لحاظ العقل يختلف. العقل قد يلتفت إلى المعنى بنحو الاستقلال، وقد ينظر بواسطة المعنى فيجعله آلة للغير، آلة لمعرفة حال الغير. أنت عندما تنظر إلى الابتداء بنحو الاستقلال يمكن أن تحكم عليه، تقول هذا ابتدائي، ابتداؤك أفضل من ابتدائي، وابتدائي مثلا متأخر عن ابتدائك، وهلم جر. لكن عندما تنظر إلى الابتداء بنحو الآلية والواسطة فإنه لا يمكن أن تحكم عليه، لأن النظر إلى الشيء نظرا آليا يكون مع الغفلة عنه. هذا لا بد أن تلتفت إليه دائما، النظر بالشيء مساوق عندما تنظر بالشيء، لأنه تجعله آلة لإدراك الغير، فإنه لا تدركه، تكون غافلا عنه. هذا هو النظر الآلي. إذن المعاني على نحوين، المعنى على نحوين، إما أن يكون من قبيل المعنى الاسمي، وإما أن يكون من قبيل المعنى الحرفي. إما أن يكون من قبيل ما فيه ينظر، وإما أن يكون ما به ينظر. تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فمن هنا تفيد الابتداء، لكن عندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة كأنك غافل عن معنى الابتداء، وجعلت الابتداء واسطة لإدراك هذه النسبة التي بين السير والبصرة، تجعل الانتهاء واسطة لإدراك هذه النسبة التي بين سيرك وبين الكوفة مثلا، وأن الكوفة هي منتهى سيرك، وأن البصرة مثلا هي بداية حدوث سيرك مثلا. فالابتداء كما في هذا المثال والانتهاء ينظر إليهما آلة واسطة من خلالهما تدرك مثلا حال شيء كيف هي حال السير مثلا، وأنه هذا السير وقع من البصرة وكانت نهايته إلى الكوفة مثلا. إذن المعنى قد يكون اسميا، المعنى في حد ذاته لا بشرط، لا بشرط. إذن كيف تتولد الأسماء والحروف؟ عند اللحاظ. المعنى في ذاته لا بشرط، فإذا لوحظ بنحو الاستقلال كان بإزائه الاسم، إذا لوحظ بنحو الآلية كان بإزائه الحرف. فالمعاني إما اسمية وإما حرفية. الشارح رحمة الله تعالى عليه يأتي بمثال آخر حتى يوضح ويبين هذا التفكيك بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فيقول أنت مثلا لو تنظر إلى السماء، إذا عندما تنظر إلى السماء ترفع رأسك وتنظر إلى السماء، فأنت أصلا غير ملتفت تماما إلى الصورة التي في ذهنك. صورة السماء في ذهنك أنت غافل عنه، متوجه فقط إلى السماء التي في الخارج. ما هو سبب هذه الغفلة؟ سبب هذه الغفلة أنك تدرك بواسطة الصورة، الصورة يجعلها العقل آلة بها يدرك الواقع الخارجي. وعندما نجعل الشيء آلتان، عندما يلحظ الشيء لحاظا آليا، فإننا نكون غافلون عنه، غير ملتفتين إليه، لأنه آلة وواسطة. فنحن لا، العقل لا يكون متوجها إلا إلى ذي الصورة، إلا إلى صاحب الصورة، إلا إلى ما بإزاء الصورة، واقعها الخارجي. ثم يأتي ويحكم عليها، يقول السماء جوهر، السماء مثلا جسم، جسم لطيف مثلا، وليس من قبيل الأجسام الكثيفة وهكذا. النظر إلى الصورة في هذه الحالة، النظر إليها يكون من قبيل ما به ينظر، يكون نظرا ولحاظا آليا. ثم عندنا نحو آخر، وهو أن تلحظ هذه الصورة على نحو الاستقلال، أن تلحظ الصورة التي في ذهنك عن السماء بنحو الاستقلال، لا أن تجعلها واسطة إلى السماء الواقعية، تنظر إلى الصورة. فإذا نظرت إلى الصورة فإن هذا النحو من النظر واللحاظ يكون من قبيل اللحاظ والنظر الاستقلالي، وتكون الصورة معقولة بذاتها. وإذا عقلت الصورة بذاتها أمكنك الحكم عليها. في القسم الأول لا يمكنك الحكم عليها، كيف تحكم على شيء أنت غير ملتفت إليه؟ عندما تجعل الصورة آلة أنت غير ملتفت إلى الصورة لأنها آلة لا يمكنك أن تحكم عليها، لكن حينما تنظر إليها تكون من قبيل ما فيه ينظر وليس من قبيل ما به ينظر. ها هنا يمكنك أن تحكم على هذه الصورة. أولا كنت تقول السماء جوهر، شوف كنت تقول السماء جوهر جسم لطيف، الآن تقول هذه الصورة صورة السماء عرض، عرض وليس جوهر. علم كيف نفساني فهو علم قائم بذات العالم موجود في محل. الأحكام كلها تختلف، فقد تحكم على الشيء. هذا يأتي، هذا نحتاجه وتحتاجونه هذا المطلب في مباحث الوجود الذهني. على كل حال، فنحن ننظر إلى السماء، ننظر إلى صورة السماء بنحو الحاضر آلي وننظر إلى، فلا نحكم عليها بأي حكم من الأحكام على هذه الصورة. ثم ننظر إليها باللحاظ الاستقلالي، ها هنا يمكن أن نحكم عليها، نقول هذه عرض، كيف علم قائم بالمحل قائم بالعاقل مثلا. الإمكان يقول الشارح تبعا للمتن من هذا القبيل، الإمكان أغلب المفاهيم بهذا الشكل يعني يمكن أن تلحظ بلحاظين، الإمكان كذلك يلحظ بلحاظين، فقد يلحظ العقل والذهن الإمكان باللحاظ الآلي، يلحظه من حيث أنه واسطة يدرك به غيره، ماذا يدرك به؟ يدرك به حال الماهية بواسطة الإمكان، يكتشف الذهن حالا ووصفا من أوصاف الماهية، وهو أن الماهية إذا نسبت، شوف إذا نسبت إلى الوجود فهذا الوجود الذي يكون عارضا للماهية لا يكون مثلا من قبيل الوجود الذي يستحيل ارتفاعه، بل يكون من قبيل الوجود الذي يمكن ارتفاعه، فالإمكان يكون واسطة لإدراك حال الماهية بالقياس إلى الوجود. الإمكان يجعله العقل واسطة في إدراك أحوال الماهية، لكن بالقياس إلى الوجود، لأنه أحوال الماهية كثير. الإمكان كيف ينتزع؟ بعد قياس الماهية إلى الوجود، بعد قياس الماهية إلى الوجود ينتزع الإمكان، ثم يجعل الإمكان واسطة وآلة لإدراك هذه الحال، حال وجود الماهية أو حال وجود الماهية. إذن العقل ينظر إلى الإمكان تارة على أساس أنه آلة وواسطة، فإذا أدرك العقل الأشياء أحوال الماهية بواسطة الإمكان فإنه يكون هذا الذي نحتاجه نحن، فإنه يكون غافلا عن الإمكان. إذا أدرك العقل الإمكان على نحو آلي فإنه يكون غافلا عن الإمكان، ليس لا يكون ملتفتا إلى الإمكان، بل يكون ملتفتا إلى ذي الآلة، إلى ما الشيء الذي ينظر إليه، لا إلى الشيء الذي ينظر به، لا يكون ملتفتا إلى ما ينظر به، يكون ملتفتا إلى ما ينظر إليه، فهو لا يكون ملتفتا إلا إلى حال من أحوال الماهية وهو نحو وجودها، ولا يكون ملتفتا إلى الإمكان. فإذا لم يكن ملتفتا إلى الإمكان فلا يمكنه أن يحكم عليه بأي حكم من الأحكام. يعود الإمكان الذي يلحظ باللحاظ الآلي كمن هو الابتداء الذي يلحظ باللحاظ الآلي، كما أن من لا يمكن أن يحكم عليها العقل لأنه لا يلحظها على نحو استقلالي، وإنما يلحظها بنحو آلي. كذلك الإمكان إذا لوحظ باللحاظ الآلي لا يمكن للعقل أن يحكم عليه. إذا أراد العقل أن يحكم على الإمكان فلا بد أن يلتفت إليه فيدركه على نحو الاستقلال، فهنا يمكنه أن يحكم عليه، أي أن يحكم على الاسم، أن يحكم على المعنى الاسمي، فيقول هذا الإمكان كذا وكذا، هذا الإمكان موجود، هذا الإمكان معدوم، هذا الإمكان واجب، هذا الإمكان ممكن، جوهر، عرض. متى يقول هذا؟ إذا نظر إليه على نحو مستقل. أما إذا لم ينظر إليه، إذا نظر بواسطته، فإنه حينئذ يكون غافلا عنه. إذا كان غافلا عنه كيف يحكم عليه؟ لا يمكن أن يحكم عليه. من هنا بعضهم
نعم، لو كنا نحن الإمكان الفلسطينيين أمكن أن نحكم على الإمكان، ثم لا تعرف الإمكان هو في ذاتها، وهذا كان من وإن كان ممكن أن تصل إلى الإمكان الحل، فكل شيء كان الإمكان العدوي مستحيل، والحقيقة أنه نحن أو التي أحبه تكون في هذا الاعتبار إلا الذي هذا الكتاب الذي أحبه في الحقيقة ليس كتابا حقيقيا ليس كتابا حقيقيا ليس أحد غير عندما هو يرحل التي يحب تسكت عنه هذا الشيء لا يكون بذلك فقط من هذا الشيء هذا في شيء بل قبل يشوف هذا الشيء
يبقى
لأنه تقطع اليوم ولك قدمها. الحمد لله رب العالمين. يوصف بكونه موجودا أو غير موجود، أو ممكنا أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء من ذلك لا يكون حينئذ إمكانا، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل، ولا يقف الأمر عند حد. والإمكان أمر عقلي، فمهما يعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا، حصل فيه إمكان إمكان وهلم جرا. لكن ماذا يقول؟ ولا يتسلسل بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار. وهكذا حكم جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من ثواني المعقولات، كله يأتي فيها هذا الكلام. ثم قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل. هذا البحث لا نطيل فيه، أخذناه، قلنا أشرنا قبل ذلك أن الإمكان لا ثبوت له في الخارج، لأنه ليس من قبيل المعاني الثبوتية، بل هو من قبيل المعاني السلبية، لا وجود له إلا في الذهن. المعترض قد يعترض، يقول: الإنسان ممكن أو غير ممكن، ممكن في الخارج أو فقط ممكن في الذهن. إذا تقولون أنه ممكن في الذهن، فلا بد أن يكون في الخارج واجبا، لأن في الخارج إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، فكيف تفعلون؟ كيف تجيبون؟ كيف توفقون بين أن يكون الإمكان اعتباريا وبين أن لا يكون الإنسان في الخارج واجبا مثلا؟ نحن ذكرنا هذا البحث، قلنا أن مطابقة الحكم قد يكون الحكم صحيحا إذا كان مطابقه في الخارج، لكن ليس دائما صحيح الحكم يكون إذا كان مطابقه في الخارج. ليس دائما مناط صدق القضية أن يكون مفادها خارجيا، بل قد تكون القضية صادقة ويكون مفادها في وعاء العقل، يكون في مفادها مطابقا، أو يكون الحكم فيها مطابقا لنفس الأمر. والإمكان من هذا القبيل، الإمكان من هذا القبيل: الإنسان ممكن، هذه صادقة لأنها مطابقة لنفس الأمر، لا لكوني مفادها متحقق في الخارج. قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل لا لما في الخارج. أقول: قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمها، والإمكان إذا اعتبر هذه غير واضحة عندي. إذا اعتبر فيه المطابقة، بعدها ماذا يوجد؟ فيجب، نعم، فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل، فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل، لأنه اعتبار عقلي على ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.